الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في ما هو الدليل على الاستثناء الذي ذكره المصنف في كتابه دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي. الاستثناء من الطيور، قلنا إن الطيور كلها حلال إلا ما كان ذا مخلب أو كان صفيفه أكثر من دفيفه، أو لم تكن له قانصة ولا حوصلة ولا صيصة. وأما الاستدلال على أن كل شيء من الطيور حلال فهو لأصل الحل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، وروايات مثل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ورفع عن أمتي ما لا يعلمون. وقد استثني من هذا الأصل ما كان ذا مخلب بمثل روايات كل ذي مخلب من طيور وذي ناب من السباع فهو حرام. والآن الكلام في حرمة ما يصف أكثر مما يدف، إذا كان يثبت جناحه أكثر مما يرفرف بهذا الجناح فهو من علامات حرمة هذا الطائر. قال: لم يعرف فيها خلاف، وتدل عليها صحيحة زرارة. سأل أبا جعفر أي الباقر عليه السلام زرارة بن أعين الشيباني من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ومن حملة علومهما، فسأل أبا جعفر أي الباقر عما يؤكل من الطير، فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، يعني ما كان الغالب عليه الصفيف فلا يؤكل، بينما كان الغالب عليه الدفيف فإنه يؤكل. طبعا مو كل ما دف ولا تأكل ما صف ولو مرة واحدة، ليس المقصود هكذا، فإن أيضا الصقر والنسر إذا أراد أن يطير من الأرض لا بد أن يدف، وفي بعض الحالات مثل الحمام وما شابه ذلك إذا كانت جاية من شاهق من الأعلى أيضا من الممكن أن تخف توقف دفيفها، ولكن المقصود أن ما كان الغالب عليه وما كان الشعار العام على حسب التعبير والصبغة الغالبة فيه الدفيف هو حلال، إذا كان الصبغة العامة فيه هي الصفيف فهو حرامون. وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، أشرنا في اليوم الماضي إلى فرق بين الصحيحة والموثقة، عن أبي عبد الله أي الصادق عليه السلام قال: كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام. فهنا ذكر الإمام عليه السلام علامتين للطير المحرم: أن يكون ذا مخلب، وأن يكون أيضا شنو؟ مما يصف يثبت جناحه حين الطيران. وغير هاتين الروايتين، والمراد كل ما دف أكثر ولا تأكل ما صف أكثر كما فهم الفقهاء، وليس المراد ما كان كذلك دائما، إذ كل ما يصف يدف أحيانا والعكس بالعكس كما هو واضح. يعني ليس عندنا طائر على طول الوقت هو صاف جناحه، ما ممكن هذا، لأنه حين الانطلاق من الأعلى لابد أن يحرك جناحه، يعني يدف يضرب الهواء بجناحه حتى يصعد، حتى في مثل الطيور الجارحة، الصقر والشاهين وما أدري النسر وما شابه ذلك، فهو إذن يدف. وكذلك الحمام والعصفور أحيانا أيضا يوقف جناحه إذا ماكو حاجة إليه في الطيران، ولكن المقصود أن هذا الغالب عليه الصفيف، ذاك الغالب عليه الدفيف. وأما حرمة الطائر الفاقد للقانصة والحوصلة، قلنا القانصة معروفة عندنا بالقالصينة والحوصلة، والتي هي بمثابة المعدة في الإنسان، والصيصة وهي الشوكة الموجودة في رجل الطائر تصير عادة من فوق، فلم يعرف فيها خلاف أيضا بين فقهائنا، وتدل عليها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الطير ما يؤكل من، أي شيء يؤكل من أنواع الطيور؟ فقال: لا تأكل ما لم تكن له قانصة، فذكر إحدى هذه العلامات. وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من طير البر ما كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة، والقانصة والحوصلة يمتحن بهما الطير ما لا يعرف طيرانه، وكل طير مجهول. الصقر نقدر نراقب طيرانه، ما أدري النسر معروف طيرانه أنه أكثر شيء يصف جناحه، الحمامة معروف أكثر شيء تدف بجناحها، ولكن هناك بعض الطيور ما ندري عنها، إجينا على سيف البحر وصدنا إلينا طير الآن لا نعرف هذا هل هو يصف أكثر أو يدف أكثر حتى نأكله أو لا نأكله، وما يصير نجرب نقول خلنا نفلته طيرة وبالتالي راح علينا. زين، فما هي العلامة؟ نشوف علامته الأخرى. إذا كانت له حوصلة، غالبا طيور البر فيها حوصلة، وغالبا طيور الماء فيها قانصة، ويمكن أن يكون في كلا النوعين، فيقول هاتان العلامتان الحوصلة والقانصة يمتحن بهما الطير، إذا في حوصلة وقانصة أكله، ما في حوصلة وقانصة لا تأكله. قال: كل من الطير، ورواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصة أو حوصلة. بعض الأحيان رواية تجيب صفة واحدة، وأحيانا رواية ثانية تجيب صفة ثانية، فإحنا نقوم شنو نجمع بينهما بمفاد أو كما يقولون، يعني نقول بمفاد الرواية الأولى إذا كانت له حوصلة